أن يرد على ما يقال عن الإسلام. لا أستاذنا يقدر يرد ولا غيره. مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين حول شاشات التلفزيون وشاشات الكمبيوتر في البالتوب ومواقع الإنترنت لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة من قناة الحياة الفضائية. دعونا أحبائي نرفع قلوبنا بالطلبة والصلاة ليبارك الرب جلستنا هذه. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. شكرا ليك يا رب لاجل صوتك لنا من خلال الفضائيات لتعطي طالبي الحق معرفة لك. ليتك يا رب تشرق بالنور في قلوب الجميع ليعرفوك انت الاله الحقيقي يزول الباطل ويعلن الحق. اظهر حبك للكل، اظهر خلاصك للجميع. انت الذي تفتح لنا احضانك، تعلن لنا حنانك، ولما الخاطي يجي ويتوب تغفر له كل الذنوب. اعطي مجدا لاسمك وخلاصا للنفوس، ولك كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. آمين أيها الأحباء. أحباء المشاهدين، نتشرف بوجود الأخ عبد الفتاح معنا اليوم أيضا، وهو من الأحباء العابرين، واستمعنا إلى اختباره الأسبوع الماضي. مرحبا بوجودك معنا ثانية. أحبائي، نستمر في برنامجنا حوار الحق على في عرض مواضعنا، وهي عن محمد أم المسيح. وفي هذه الحلقة سوف نواصل مناقشة أخلاق محمد، ولازلنا نذكر من الحلقات السابقة المعايير التي أقرها ابن تيمية عن معرفة الأنبياء الكذبة في كتابه منهاج السنة النبوية الجزء الثاني صفحة 420، وعرضناه مرارا قبل ذلك. إذ قال: لما ادعى النبوة من ادعاها من الكذابين مثل مسيلمة الكذاب والعنسي وغيرهما، إيه اللي حصل؟ يقول لك كان ينزل عليهم من الشياطين ويوحون إليهم. يبقى في وحي، بس فين مصدر الوحي؟ ده علامة الاستفهام. يكمل ويقول: حتى يظن الجاهل أن هذا مثل ما ينزل على الأنبياء الحقيقيين وما يوحى إليهم. يفهم غلط. أما العقلاء، وأتمنى أن تكونوا جميعا من هؤلاء العقلاء وليس الجهلاء، فكان ما يبلغهم كلام اللي بيسمعوه وما يرونه من سيرتهم وسلوكهم وأخلاقهم والكذب الفاحش والظلم ونحو ذلك، يقول بقى يبين لهم أنه ليس بنبي حقيقي. هو ده السؤال. برافو عليه ابن تيمية. طبعا يفهم من قول ابن تيمية هذا أن ما يميز النبي الحقيقي من النبي الكذاب هو سيرته وأخلاقه، وده الكلام اللي احنا بنفحصه في هذه الجلسة عزيزي الفاضل.
وده يجبنا للسؤال اللي احنا بنبدأ به كل حلقة، وما هو سؤال هذه الحلقة؟
تماما كده، أشكرك. وسؤال الحلقة اليوم هو: هل كان محمد إنسانا مهذبا؟ هل كان محمد إنسانا مهذبا في أقواله وكلامه وأفعاله؟ إن أردت أن تجيب بنعم ارسل وإن كانت إجابتك لا ارسل اثنين.
محتاجين أبونا كمان أنك أنت تلخص لنا بسرعة كده البرنامجين اللي فاتوا علشان الأخوة والأخوات اللي ما تفرجوش على البرامج اللي فاتوا يقدروا يبقى عندهم فكرة عن إيه إحنا بنتكلم عن إيه بالظبط.
شكرا جزيلا حبيبي. أقول أيضا بداية قبل التلخيص أن هذه الحلقة هي للكبار فقط، زي الحلقتين اللي فاتوا ده امتداد ليهم. وتلاحظوا برضو أنه رجل اللي قاعد معايا برضو، طبعا السيدات اللي حوالين التلفزيونات وشاشات الكمبيوتر يتصرفوا زي ما هم عايزين يقعدوا ولا حياء في الدين الإسلامي أو لا. وأحب أن أؤكد أن كل ما في هذه الحلقات مع كل قبحه ليس الهدف منه إحراج أحباء المسلمين، وإنما هو إشفاق يبلغ إلى حد الأسى والحزن عليهم. وطالبت قبل الخوض في تلك الروايات، وأعود فأطالب برفع الحصانة عن محمد حتى نحاكم تصرفاته بكل حرية. مش عضو مجلس الشعب لما يرتكب جريمة بيطالبوا برفع الحصانة عنه عشان يحكموه، احنا بنعمل كده. اذا ثبتت براءته حل خير وبركة، وان ثبتت ادانته فيحاكم. لذلك ارجو ان يفكر كل مسلم مخلص يريد معرفة الحق ان يرى هل هذا هو النبي الذي يتبعه بهذه المواصفات وبهذه الاخلاق.
يبقى احنا جينا دلوقتي على الملخص الحلقتين اللي فاتوا لو سمحت يا ابونا.
كويس حبيبي. اولا لقد ذكرت ان هناك اربع معايير لقياس الاخلاق، وهي الطهارة والامانة والمحبة انكار الذات او التواضع. وبدأنا تطبيق معيار الطهارة على نبي الاسلام محمد، ووضحت ان ذلك يتضمن اولا انه تعدى التشريع، تشريع الزواج الذي سنه، وقلت قد كان عنده 9 زوجات في وقت واحد بخلاف ملكات اليمين ومن وهبنا نفوسهن له، وبلغ عدد النساء اللائي كنا في حوزته 66 سيدة. لما اجي اتكلم عن زوجات الرسول حاجبهم بالاسم، وانا رسول الله لم يمت حتى احل الله له، اله محمد يعني، من النساء ما شاء. سورة الاحزاب 50. ثانيا تكلمنا عن شذوذ محمد الجنسي بكل اسى واسف شديد، احتضانه لواحد كان بيحبه اسمه زاهر، حضنه من الخلف ومكن ظهره ليه، مص لسان الاولاد والبنات ويقبل ما بين ثديي فاطمة بنته، وآسف نطاح القاصرات مثل زواجه من الطفلة عائشة 9 سنين وهو عنده 53 سنة، اشتهاء طفلة فوق الفطيم، اضجاع محمد مع ميتة في القبر، وكان يتعرى برفع قميصه ليقبلوه فوق اللعانة وكشفه عن فخذيه أمام الناس، وكان يلبس يبقى مراته ويقابل الناس، بل أكثر من كده الوحي كان يأتيه وهو في ثياب امرأة، يا نهار أبيض، وكان يقابل ويعانق الناس وهو عريان. الكلام ده أثبتناه، واللي عايز يشوف المراجع يرجع للحلقة هي. بعدين اتكلمنا عن الهوس الجنسي في طبع محمد، كان عنده هيجان جنسي، فكان عليه الصلاة والسلام يتشاغل بالنساء، هو قال كده، وقال الجائع يشبع والظمآن يرتوي وأنا لا أشبع من النساء. صار ده النبي اللي انت بتعبده؟ لا يشبع من النساء. وقال كمان أكتر من كده، أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن. آدي النبي اللي انت بتتبعه. وقال كنت من أقل الناس في الجماع حتى أنزل الله علي الكفيت أو الهريسة، وكان بقوة 4000 رجل، 100 رجل من رجال الجنة، 40 رجل من رجال الجنة، ورجل الجنة 100، وطاف على نسائه في ليلة واحدة بغسل واحد، 9، واخدهم مكوك، ثم حديثه مع الحمار يعفور، وأول المعجزة يقول له أتشتهي الإناث يا يعفور؟ الحمار طلع شريف قال له لا يا رسول الله. ثم قصة اشتهاه امرأة فأتى زوجته وأوصى الصحابة أن يفعلوا هكذا مثله، شاف واحدة اشتهاها ما ضبطش شهوته. وحادثة أميمة بنت النعمان التي قال لها هبي نفسك لي، فقالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ كانت صفعة على الوش. وقوله لخديجة إن الله قد زوجني معك في الجنة مريم بنت عمران. يا راجل يا راجل كيف تتطاول على سيدتك؟ قالت ما خديجة بقى بدأت شايف عارفاه يعني، قالت له وقد فعل الله ذلك لك يا رسول الله؟ قال لا نعم. قالت بالرفاء والبنين يا رسول الله. صار مسخة في أفواه الناس.
وهل هو ده بس ولا في أمثلة تانية عن شزيز محمد يبون؟
يفتح الله عليك يا أخ عبد الفتاح، ده أنت اسمك الفتاح مش من شوي، ده كلام سليم. أحبائي إن القرآن والأحاديث والسيرة المحمدية مليئة بمثل هذه القصص والهوس الجنسي لمحمد. وليسامحني حضرات المشاهدين الأفاضل لذكر ما يخجل أي إنسان شريف أن يتكلم ويقوله، وإني أخجل شدة الخجل من ذلك، ولكنها حياة محمد من واقع المصادر الإسلامية الصحيحة. أولا الجديد، كان يلاعب ويقبل ويباشر وهو صائم، ذكر ذلك في 34 مرجع تراثي منها تفسير القرطبي جزء 2 صفحة 324. يقول كان عبد الله بن عمر ينهي عن القبلة والمباشرة للصائم، ولكن روى البخاري عن عائشة قالت كان النبي يقبل ويباشر وهو صائم، اللهم إني صائم. ويضيف صحيح مسلم جزء 2 صفحة 776 يقول ايه، ثم تضحك يعني عيشة تقول الكلام ده وتموت على نفسها من الضحك، فأسى عارفة. وتعليقي لماذا كانت تضحك عائشة وكيف كانت معايير عبد الله ابن عمر أعلى من معايير رسول الله؟ شيء تاني، اتيان محمد لنسائه في الحيض، آسف جدا على الكلام القبيح، متأسف جدا يا جماعة، أنا بتأسف سامحوني. جاء في سورة البقرة آية 222 شوف الكلام، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني نجسات في المحيض، ده القاعدة اللي حطها. طبعا يفهم من هذا أن الحيض نجاسة، يقول ولا تقرب المرأة حتى تطهر، وأن الحيض أذى، لذلك يجب أن يعتزلوهن ولا يقربوهن، ده الآية اللي قالها. ولكن محمد كان يأتي نساءه وقت الحيض، آسف جدا، ذكر ذلك في 35 مرجع من المراجع التراثية.
يبقى ممكن تقول لنا المراجع دي يا أبو زكريا؟ دي حاجات خطيرة جدا.
بكل سرور كل سرور، دعني أولا أذكر بسؤال الحلقة عشان ما ننساش قبل ما نبتدي، هل كان محمد إنسانا مهذبا؟ نعم، ارسل واحد، لا ارسل اثنين. ثم أكتفي بذكر ما جاء في صحيح البخاري جزء 5 صفحة 350 وفي كتاب الدر المنثور للسيوطي جزء 1 صفحة 621، يقول إيه؟ أخرج أبو داود والبيهقي عن بعض أزواج النبي، إجماع عشان ما حدش يقول لي لا ده أحادي وموضوع وكده، لا، أن النبي كان إذا أراد من الحائض شيئا، طب واحدة حائض دور على غيرها يا أخي، ما أنت عندك 66، اشمعنى؟ إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على تنتن، أظن رواد البلطوك والقناة الحقيقة عارفين معنى تنتن اللي أنا بقولها، ألقى على تنتنها ثوبا ثم صنع ما أراد. نبي أسوأ حسنة. وأخرج أبو داود والنسائي عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض. لميمونة قالت كده إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين. يا ناس ما بتتكسفوش من كلام القذر ده. وأخرج البخاري ومسلم وابن داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حط ها يسيبك يعتزلك يبعد عنك، لا يأمرني أن أتذر ثم يباشرني بالأمر اغتصاب. إيه ده نبي. وجاء مثل ذلك مع صفية في الحج، يعني النساء كلهم وعيشة وصفية وهي في الحج في صحيح البخاري حديث 1618. قالت عائشة رضي الله عنها حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر. أفضنا مشينا طلعنا فحاضت صفية. طب ما عائشة موجود، طب ما النساء موجودين، لا مزاجه بقى إلا الحائض دي. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أراد منها ما يريد الرجل من أهله. الله يا عم دي حائض. فعيش قالت له قلت يا رسول الله إنها حائض. قال حابستنا يعني هتمنعني، حابستنا هي. قالوا يا رسول الله أفاضت يعني خرجت ولفت في يوم النحر. قال إذن خرجوا أنتم سيبوها لي. حاجة غريبة يا رجالة، حاجة غريبة يا جماعة. تصور إن ده نبي وبيعمل كده خلى للناس إيه؟ طب ما عندك نساء كثيرة.
طب هو ما حطش أحكام وحدود تحكم علاقة الرجل بالمرأة في حالة بالشكل ده؟
في حالة الحيض.
في حالة الحيض.
ده مضحك بقى عشان هو متعود على الحكاية دي فعمل تخفيض يعني ديسكاونت للعقوبات والأحكام في الحكاية دي. فقد حكم من أتى امرأته وهي حائض الحكم الكفارة. الكلام ده ذكر في 8 مراجع تراثية منها التدوين في أخبار قزوين لعبد الكريم القزويني جزء 1 وصفحة 465. يقول عن ابن عباس قال رسول الله من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار، مش مشكلة. وفي البدر المنير لسراج الدين الأنصاري جزء 3 وصفحة 77 ورواه الدرقطني حديث 1305 يقول من أتى امرأته في الدم فعليه دينار وفي الصفرة نصف دينار، يعني في عز الحيض يدفع دينار ولما الحيض يبتدي يخف ويأتيها نعمل له ديسكاونت كم شوية يبقى نصف دينار. يا حرام يا حرام يا جماعة يا حرام. هل هذه أحكام من عند الله ينطق بها نبي؟
العجيب في كده يمكن أنا هقول جملة داخلة بسرعة. محمد بحكم أنه حط حدود وأحكام بأن الناس تدفع دينار أو نصف دينار لما يدخلهم على زوجاتهم وهم حائضات، معنى كده أنه العمل ده عمل خاطئ، عمل غير صحيح. فهو كان لازم يكون مثل أعلى للمؤمنين في علاقته مع زوجاته ما يعملش العمل ده على الإطلاق. لكن واقع
كان بيدفع الكفارة لأن خمسها هيجي يرجع له تاني، مش مشكلة
يعني. بس يعني ملاحظ أنه حبه للعلاقة الجنسية مع زوجاته ومع النساء في حالة الحيض شديد جدا. يا ترى في سبب لكذا تذكر في الحديث أو التاريخ أو التراث؟
برافو عليك، برافو، أنت ذكاء، برافو، ده صح. واضح جدا من المصادر الإسلامية أن محمد كان يحب رائحة دم الحيض، ويحب دم الحيض بشكل مخاص يعني. فده رأيناه في أكثر من حاجة وأكثر من مرجع. فمثلا في كتاب الدر المنثور للسيوطي جزء 1 وصفحة 621 يقول إيه؟ أخرج أبو داود عن عائشة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعائشة: ابن مني تعالي لي. فقلت عائشة تقول: فقلت إني حائض يا رسول الله. فقال: اكشفي عن فخذيك. فكشفت عن فخذي وهي حائض، فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه. يا حنين، طب دي حائض يا عم. لا، بيحب الحكايه دي، حط فخده وانفه جنب دم الحيض. كيف يحدث هذا من النبي مع رائحة دم الحيض الذي قال هو نفسه عنه، كما جاء في التفسير الكبير جزء 6 صفحة 56؟ قال ايه محمد؟ من صفات دم الحيض الصفات، ده الراجل ده كاتب، يعني الصفات التي وصف رسول الله دم الحيض انه له
رائحة كريهة.
رائحة كريهة. طب وإلا حط مناخيرك جنب الرائحة الكريهة وعلى فخذ الولية. طب انت بتقول ده في الكلام ده. وفي الصحيح البخاري جزء 6 صفحة 2744 قالت عائشة: ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وانا حائض، حب شديد وارتباط شديد بالحيض، ثم يقرأ القرآن. انهار اسوح. وقالت ايضا: كان يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض. إيه ده؟ وفي الدر المنثور للسيوطي جزء 6 وصفحة 263 أخرج الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري قال: يا رسول الله، واحد بيسأله: يا رسول الله، أنا توضأ من بئر بضاعة؟ قال: لا. طب ما تتوضأ يا ابني. إيه يعني بئر بضاعة؟ قال: لا، شوف بقى الكتاب بيقول إيه، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فسمح لهم. يتوضوا من دم الحيض؟ مش ابعدوا عنهم، مش لا تقربوهن، مش ده نجس. وفي أحكام القرآن لابن العربي جزء 3 صفحة 444 روي عن سهل ابن سعد، شوف بقى القصة دي، أن امرأة دخلت على رسول الله مع نسوة، دخل وجواها شوية نسوة. شوف القصة جميلة يا أخي المشاهد، اسمع القصة دي حلوة أوي، حلوة أوي، صدقني حلوة أوي. وقالت لهم، فقالت: لو أني سقيتكم من بئر بضاعة اللي فيها دم الحيض لكرهتن ذلك، أنتم مش هترضوا. حد هنا وإيه؟ كويس، شفت كملت ليه؟ ولكني والله قد سقيت منها رسول الله بيدي. بئر بضاعة اللي فيه دم الحيض يشرب منه رسول الله. تعليقي على هذا: ألا تمنع المرأة من الصلاة وهي في دم حيضها؟ تفسير الكبير جزء 6 وصفحة 58 قال في حديث عبدي ابن ثابت: المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها، وذلك عام في جميع النساء. طيب ده حكم، فكيف يسمح بالوضوء بماء فيه دم الحيض والحائض اصلا لا تصلي؟ طب انت رايح تصلي تاخد شويه برفان من دم الحائض؟ وكيف يشرب النبي من ماء فيه دم الحيض أليس الحيض نجاسة كما ذكر في سورة البقرة آية 222 ولا تقربوهن حتى يطهرن؟ ثم يطهرن يعني كانوا نجسات. وكما جاء في كتاب الإقناع للماوردي جزء 1 وصفحة 33 يقول لا يجوز للإنسان شرب ماء نجس، ولكن يجوز أن نسقيه للبهائم والزروع.
طيب يا ابونا، كفاية من الحديث عن
حاجة غريبة أوي،
كفاية عن الحديث عن الحيض، وخلينا ندور على حاجة تانية. من ويخلينا نكمل في موضوع حوس محمد الجنسي، لأن موضوع الدم والحيض موضوع الحقيقة صعب قوي، صعب قوي.
بس أنا بقول لأحبائنا المسلمين عشان أعرف هم بيتبعوا واحد شكله إيه. بس يعني إحنا بالنسبة لنا متعب ومقزز، لكن واجب أن إحنا نقوله.
بالتأكيد بالتأكيد.
صحيح. في حاجات أدهى من ذلك يا حبيبي. تمام. بس قبل ما أكمل الحديث أقول على سؤال الحلقة، هل كان الرسول محمد مهذبا؟ النتيجة 2 نعم مهذب بكل ده برضو حلو نعم. وفي 98% لا، قالوا الحق. الإجابة حبيبي في السؤال اللي انت بتقول عليه حاجة تانية، هناك ما هو أدهى من حكاية الحيض. ازاي
كمان؟
اول هوس الجنسي ده كله من هوسه الجنسي خيانته لزوجته حفصة باضجاعه مع جارية على فراش حفصة في غيابها، وتحريم مضاجعة الجارية عشان يرضي حفصة إن كتمت هذا السر. ولكن لما أعلنته بقى لعيشة اتقلبت الدنيا، اعتزلهم شهر ونزل آية تتيح ليه ان هو يضجع مع هذه الجارية كده بالمفتشل. أقول لك حبيبي، جاء في كتاب الدر المنثور، في كتاب الدر المنثور للسيوطي جزء 8 وصفحة 214 و215 عن ابن عباس قال ذهبت حفصة إلى بيت أبيها، راح تزور أبوها، فأرسل النبي إلى جاريته. طبعا ده اليوم بتاع حفصة، خد بالك هيجي الكلام إن ده اليوم بتاع حفصة. إزاي بقى راحت لأبوها في اليوم بتاعها؟ 100% طرقها، لأن واحدة اليوم بتاعها اللي بتستناه عشان هيجي لها الرسول ده يومها. أم تروح عند أبوها في نفس يومها؟ بالتأكيد
في تدبير حسن.
قالت لنا شوية مية من عند أبوكي، طرقها. وبعد جاب البيت وظلت معه في بيت حفصة. شو بقى؟ وكان اليوم الذي يأتي فيه حفصة ده كان يومها. فالبرت حفصة برضو عارفاه، فهي ماشية في السكة الفار لعب في عباه. طب ده يومه وهو ما بيعتقش، يبعتني لأبويا ليه؟ فخدت بعضها ورجعت جري، وعندما رجعت صدمت فوجدتهما في بيتها. تعمل ايه بقى؟ يقول فجعلت تنتظر خروجها وغارت غيرة شديدة، يا دي المصيبة السوداء. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم الجارية، ثم دخلت حفصة فقالت للرسول قد رأيت من كان عندك. أفشته. سوري يا مدام، ده يحصل لجوزك يطرقك للسوق كده وبعدين ترجعي الفار يلعب في عبك؟ أو أنا مش بحض الناس على أن الفار يلعب في عب الكل، يعني لا، كيس جوزك يكون شريف مش زي الراجل ده، لا لا أنا مش قصدي. قد رأيت من كان عندك. فقالت له والله لقد سؤتني. فقال النبي والله لأرضينك. ها ازاي بقى؟ اني اقول لك سرا فاحفظيه. قالت وما هو؟ قال اني اشهدك أن جاريتي هذه علي حرام. فانطلقت حفصة إلى عائشة فأسرت إليها أن أبشري إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم عليه فتاته. وفي رواية أخرى في كتاب روح المعاني للألوسي جزء 28 صفحة 147 روية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلى بماريا في يوم عائشة. ده في يوم حفصة. لا اختلفت الروايات وانت عارف ان الاسلام دايما كله اختلافات. وعلمت بذلك حفصة فقال لها محمد اكتمي علي. يعني عائشة ما خدتش بالها وقال حفصة اللي كشفته اكتمي علي وقد حرمت ماريا على نفسي وابشرك. شو بقى الاغراء. شوف الاغراء. وابشرك ان ابا بكر اللي هو ابو عائشة وعمر اللي هو ابوك يملكان بعدي امر امتي. شوف ببلصها بيرشيها. هخلي ابو بكر وعمر يبقوا هم اللي بعدي. ولكنها ذهبت فاخبرت عائشه. ويقول تفسير القرطبي جزء 18 صفحه 179 وايضا في تفسير ابن كثير جزء 4 صفحه 387 يقول وحلف النبي لحفصة أنه لن يقربها وقال لها لا تذكريه لأحد ولكنها ذكرته لعائشة. فضح فأبى أن يدخل على نسائه شهرا واعتزلهن 29 ليلة. لما رجع عائشة بتقول رجع لبيت عائشة قالت له انت مش قلت هتعتزل شهر. قال لها شهرك 29 ليلة. يعني ما يقدرش يفرقها الراجل حليف حريف. المهم فأنزل الله تبارك وتعالى سورة التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. بتحرم ليه البنت عليك؟ ما هو لما شاف المواضيع اتفضحت قال ما فيش فايدة بقى. طب أنا كنت حرم نفسي منها ليه؟ فرجع لها آية بآية. لما سمعت كده عيشة قالت له ما أرى ربك إلا مسرعا في تحقيق هواك. قالتها له كذا مرة. أحبائي يكمل المرجع يقول فبلغنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كفر عن يمينه وأصاب جاريته رحلها وكمل وياها. أهكذا تكون أخلاق نبي من عند الله يا أحبائي؟
عجيبة. يعني النبي بيتحكم في الوحي حسب حاجاته وحسب الظروف بتاعته حسب الموقف اللي هو موجود فيه.
ما ده اللي قالته عائشة. على فكرة عائشة قالت هذا التعبير اللي أنا ذكرته دلوقتي ما أرى ربك إلا مسرعا في تحقيق هواك يعني شهواتك. قالت له أكثر من مرة في أكثر من موقف لما واحدة كانت تيجي علشان خاطر توهب نفسها للرسول توهب نفسها للرسول وتنزل لها آية يقولها. ده اللي قالته بالنص. جاء في كتاب الدر المنثور للسيوطي جزء 6 وصفحة 629 لما نزلت آية وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي قالت عائشة ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك. ودي شهادة زوجته اللي قال عنها خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء. الكلام ده في المعجم الوسيط جزء 1 صفحة 197 وأيضا في التعريفات للجرجاني جزء 1 وصفحة 83 يسرع في تحقيق هواك. يعني فأساه وعرفاه على حسب هواه وشهواته ينزل آية ما حدش يقدر يتكلم.
يا ترى ايه النتيجه بتاعت سؤال الحلقه؟ هل كان محمدا انسانا مهذبا ام لا؟
احنا قلنا
زي ما هي لسه
98% نعم نو 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 98 لا ما كانش مهذب، انا اسف انا غلط. و2% في المية نعم تفضل.
إيه ذكرت لنا الشذوذ محمد وهوس الجنسي واتيان النساء في الحيض وموافقته على الوضوء بماء من بماء
دم في دم الحيض
في دم الحيض وشربه منه واتجاهه مع جارية مع جارية على فراش زوجاته في غيابهم وإسراع ربه بتحقيق شهواته، فهل هناك مآسي أكثر من ذلك في حياة محمد من ناحية الجنسية بالذات؟
المآسي كثيرة، أنا آسف إن أنا بأصدم الأحباء المشاهدين بكل هذا المخفي، حقيقة أنا أذكر ذلك وكلي خجل، ولكنها الحقيقة المرة التي ظلت مخفية لأكثر من 14 قرن. واسمحوا لي أحبائي المشاهدين المحترمين أن أذكر بعض الوقائع من حياة أشرف الخلق كما يقولون. أولا تصور حادثة مذكورة في المراجع أن محمد يختلي بامرأة عندها خلل في عقلها حتى تفرغ من حاجتها، الكلام ده موجود ذكر في 23 مرجع من المراجع التراثية، منها صحيح مسلم جزء 4 صفحة 1812 يقول عن أنس أن امرأة كان في عقلها شيء، ويوضح علي ابن سلطان في كتابه مرقات المفاتيح جزء 10 صفحة 483 قائلا أي في عقلها شيء من الخفة أو الجذبة، مجنونة. فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فقال يا أم فلان انظري أي سكك شئتي حتى أقضي لك حاجتك، فخلى معها حتى فرغت من حاجتها. يا حلاوة يا جماعة، رسول ينتهز فرصة امرأة على خفيف ويقضي لها حاجتها، يا حلاوة، أسوة حسنة. بس أنا خايف أن المشاهدين يدوروا على كل واحدة عندها خلل ويفعل ما ويتبع خطوة سيده يعني أو نبيه. لا 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 لا، الكلام ده مش حلو مش كويس يا جماعة، خدوا بالكم أنا بقوله بس كده عشان تكتشفوا المواقف، وحتى نوضح مفهوم قضاء الحاجة. ما واحد ممكن يطلع ياخد المايك ويقول لي انت فاهم ان قضاء الحاجة يعني جنس؟ لا، قضاء الحاجة يعني محتاجة الحاجة وادها الحاجة. ايوه طيب، وحتى نوضح مفهوم قضاء الحاجة نذكر ما جاء في كتاب الدر المنثور للسيوطي جزء 1 وصفحة 661 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جامع أحدكم أهله، جامع يعني يعني راحوا الجامع مثلا، لا يا ابني جامع يعني كده تمتن يعني، إذا جامع أحدكم أهله فلا يعجلها، ما يستعجلها حتى تقضي حاجتها. فنان في كتاب بتاع بسنت رشاد اللي صدروه كان تعرض في المعرض، فكتبه في الكتاب بتاعها بتقول الجنس في حياة النبي، وبعدين كتبه باب من الأبواب فن الشهوة في حياة النبي. فدي من الفن يعني، يمكن الناس تحب تقرأ الحاجات دي عشان خاطر تتعلم هذا الفن يعني. صدقوني أنا كنت أجهل كل هذا الكلام، لكن تدنس فكري بهذه الكتب. الله يطهر وينقيه. إذا جمع أحدكم أهله فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها، حاجتها بقى إيه؟ فلوس يعني، كما يحب أن يقضي هو حاجته منها، قضاء الحاجة يعني الجماع. ثم قضاء النبي حاجة الإماء، دي بقى حاجة علنية بقى كده، في كتاب البداية والنهاية لابن كثير جزء 6 صفحة 39 يقول قال أنس ابن مالك كانت الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله فتنطلق به إلى حاجتها، ويضيف قد رواه البخاري ولئلا يظن أحد أن كلمة حاجة تفيد شيئا غير المضاجعة، نسوق أيضا هذا الحديث في سنن النسائي حديث 3197. جاءت امرأة إلى رسول الله فعرضت عليه نفسها، عشان إيه؟ أن تنتنها. فقالت يا رسول الله، شوف المفتاح بقى، ألك في حاجة؟ فالحاجة حكاية يا جماعة، حكاية. هذا هو الرسول الذي تتبعه يا عزيزي الفاضل. كلام كان مخفي عنك 14 قرن من الزمان. اوعى تكرهني عشان بقولك هذا الكلام، اوعى تتربص بيا لتقتلني عشان خاطر بوضح لك الحقيقة، اوعى تحط راسك في التراب زي النعامة. امين.
كلمتنا عن زوجاته وعن إمائه والنساء اللي بيتهب نفسها ليه. باقي ان انا اطلب منك يا ابونا زكريا انك انت تقول لنا المراجع اللي بتتكلم عن النساء اللي محمد كان بيشتهيهم وهم متزوجات.
ايوه.
وكان بيطلقوا من ازواجهم.
الله حلل له، اطلق ذراعه لجميع النساء حتى المتزوجات. جزء حاضر في كتاب السيره الحلبيه جزء 3 وصفحه 419، وانا اتكلمت عن الموضوع ده مرارا كثيره في حلقات سابقه ممكن الرجوع اليها. ان هو كان اذا اراد امراه، بحسب نص الايه في الاحزاب 50، وامرأة مؤمنة تهب نفسها، لا دي مش تهب نفسها بقى، لا لو هو عايزها، ده الحلبي بيقول كده، ياخدها. فلو كانت متزوجة فعلى زوجها ان هو يسيبها له، يطلقها له. قلنا الكلام ده كتير، لكني اريد ان اذكر شيئا اخر عن صاحب الخلق العظيم كما يقال. ونسأل مشايخنا الافاضل عن عظمة الخلق بتاع محمد في ذلك، كما أطلب السماح والمعذرة. برضو أطلب السماح والمعذرة لثالث مرة أحبائي، أطلب السماح والمعذرة مما سوف يسمعه المشاهدون عن عدم حياء الرسول محمد في التلفظ بكلمات جنسية هابطة. آسف آسف آسف، هذا هو الرسول. يا ما قال كلام هابط جنسي، اترفع عن ان انا اقوله، ويترفع اي انسان ان هو يتلفظ به. تحب عزيزي تعرف بعض الامثله؟
اياه، هل تذكر بعض الامثله على كده يعني
على الموضوع؟
تساعدنا هي.
طب اشكر محبتك حبيبي. اولا كلما تفكرت في هذا الموضوع وتكلمت عنه يندى جبيني. في كلمة قالها الرسول من أقذر الكلمات، مش حكاية نون كان كاف ألف حاء اللي أنا بقولها تنتن، يا ريت يا ريت، لا دي بتقابل الكلمة اللي في البلاد الغربية اسمها اف وورد. أنا ما أعرفش اللي في الشرق يعرفوها ولا لأ، لكن كان الإنترنت خلى كل حاجة معروفة. كلمة اللي بتتلبس اف يعني كلمة أبيحة قوي سوقية، بتتقال عندنا في الأماكن الشعبية الهابطة، بتتقال ببساطة الكلمة الأبيحة دي قوي، أبيحة قوي قوي، بس لا أقدر أقولها ولا أقدر أستهجاها. أنا رح أجيبها لكم على الشاشة دلوقتي، وعايز حد من أفاضل الشيوخ خصوصا الشيخ عبد الهادي، عبد الهادي عبد القادر اللي قال الكلمة إيه لما كنت بتكلم على تنتن، يا في إيه دي نكاح وده يعني الزواج. طيب اقرا لي الكلمه دي لو سمحت، هلا سرحان تجيبك على برنامج ولا غيرها وتقرا لنا بقى بجرأتك المعهوده هذه الكلمه. ذكرت الكلمه دي ذكرت 67 مره في المراجع، منها صحيح البخاري جزء 6 صفحه 2502، وقد قالها لرجل اسمه معاذ ابن مالك. عن ابن عباس قال لما أتى ماعز ابن مالك لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي بيقول له لعلك قبلت أو غمست أو نظرت، قال لا يا رسول الله، قال الكلمة قدامكم اهي، الكلمة على الشاشة يا هذه المصيبة السوداء يا ابني خبيها احسن، بعدين في ستات وبنات قاعدين شلها من فضلك. قال هالو بقى بالمفتشري، كلمة لا يكني يعني بالمفتشري. فقال ما معاذ نعم يا رسول الله، فعند ذلك امر برجمه. جت بطريقة تانية في سنن ابي داود جزء 4 صفحة 148 يقول كده: جاء الاسلمي نبي الله فشهد على نفسه انه اصاب امرأة حراما 4 مرات، يكلمه يعني يكلم الرسول 4 مرات، كل ذلك يعرض عنه النبي. وفي الخامسة فقال له طم الكلمة الأبيحة اللي أنا شلتها من على الشاشة ومش عايز أحطها. قال نعم، قال نعم، قال شوف بقى، شوف شوف النبي بقى الفلنتينو، شوف بقى النبي الهايل بقى، يقول له حتى غاب ذاك منك في ذاك منها غب. قال نعم، قال كما يغيب المرود في المكحلة وكما يغيب الرشاء في البئر، رشاء يعني الدلو يعني الجردل، الجردل في البئر. قال نعم، قال فهل تدري ما هو الزنا؟ طب ما كان من بدري ما الرجل قال لك وانت قلت له، اصله كان يحب الكلام ده، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيحب هذا النوع من الكلام. قال نعم، قال له تفهم معنى الزنا؟ قال له نعم. قال له ايه هو؟ قال له أتيت منها ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. فسأله ماذا تريد بهذا القول؟ قال أريد أن تطهرني، أنا جاي تايب وجاي ندمان ومن فضلك اقبل توبتي وطهرني. طهره، عمل ايه؟ فامر به فرجم. بصرف النظر طبعا عن رجم الرجل التائب فليس هذا موضوعنا اليوم، ولكني اعلق على الالفاظ الهابطه التي نطق بها رسول الله صاحب الخلق العظيم. وتصوروا ان شيخ الازهر الذي يمثل الاسلام اليوم يقول مثل هذه الألفاظ القبيحة، فما حكم المجتمع عليه؟ صاروا كده يطلع على شاشة البتاع ويقول الكلمة المفتشر دي، يا نهار اسود، يخلوه يوم واحد. إنها حقا كلمة قبيحة جدا يا عزيزي الفاضل، صح ولا لا؟
بالظبط كده، في ألفاظ تانية كان بيقولها،
في ألفاظ تانية بالتأكيد في الكثير. ولا يتسع له وقت البرنامج، وأنا عندي 250,000 كتاب ببحث فيهم وفيهم الكثير، بس أحبائنا المسلمين مغيبين. في كلمة برضو حتظهر على الشاشة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب فيض القدير للمناوي جزء 1 صفحة 381، يقول كده: إذا سمعت من يعتزي بعزاء الجاهلية، يعني ادعى دعاء الجاهلية، فاعضوه، أي قولوا له اعضد تي، يعني المصيبة اعضد ايه أمك يا راجل يا نبي، ولا تكنوا، يعني ما تقولوهاش كده متغطية، ولا تكنوا عن ذلك بما لا يستقبح، فإنه جدير بأن يستهان به ويخاطب بما فيه قبح وهجر، زجرا له عن فعله الشنيع وردعا له عن قوله الفظيع. تقوم تقول له كلام فظيع؟ تعالج الغلط بالغلط يا رسول الله، انت بتنهيه ان هو يقول كلام قذر، تقوم انت تنطق وتقول الكلام القذر اعضد مش عارف ايه امك؟ بقى ده كلام يقوله نبي؟ ولم يفرط الرسول صاحب الاسوة الحسنة أن يذكر ذلك عن الرجل، عن الأب، يهينوا بأعضاء أبوه كما هانوا بأعضاء أمه. قد جاء في كتاب أضواء البيان للشنقيطي جزء 3 صفحة 44، صلى الله عليه وسلم قال: من تعزى عليكم بعزاء الجاهلية، يعني نادى عليكم بكلام الجاهلية، فاعضوه بهني، يعني بعضو أبيه بتاع أبوه. فانظر كيف أمر أن يقال اعضد على هن أبيك أي فرجه. وأضاف هذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد عن أبي عن أبي ابن كعب والنسائي وابن حبان والطبراني في الكبير، وجعل عليه علامة الصحة وقال شارحه: العزيزي هو حديث صحيح، وجاء في كتاب زاد المعاد لمحمد الزرعي جزء 3 صفحة 305: أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرح لمن ادعى دعوة الجاهلية بهن أبيه ويقال له اعضد. اعضد ظهرت الكلمة على الشاشة، تصور الكلمة دي مش معروفة عندنا في مصر تالي، لكن معروفة في البلاد العربية بالنص كده. أنا خايف أقول، أنا ما تعنيش عندي حاجة لأن مصري، لكن خايف أقولها جماعة بتوع العرب يقولوا اخس اخس بتقول الكلام ده، اخس بتلفظ بيه، لكن كفاية تقروها. وفي بعض البلاد الخليجية بيغيروا الألف بتاعتها، ألف يهرة، بيغيروا الألف إلى عين. وعندنا بقى الفلاحين يقول بتاع أبوه، والصعايدة يقولوا شعل أبوه، والجماعة السودانيين يقولوا هناي أبوه، والرسول يقول بالمفتشري ولا يكني. يا رسول الله يا رسول الله، هل هذه ألفاظ تليق بنبي من عند الله؟ يقولون عنه أنه على خلق كريم وأنه أسوة حسنة، وإذا كان صاحب الخلق الكريم والأسوة الحسنة ينطق بهذه الألفاظ القذرة، فهل تسمح لأولادك أن يتشبهوا برسولكم؟ وهل تعلم المدارس الإسلامية هذه التصرفات المشينة التي تحلى بها رسول الإسلام؟ أم تحجبون ذلك عنهم حماية لأخلاقهم؟ إنها مجرد تساؤلات تفرض نفسها على أذهان العقلاء. وإن هذا من قول الكتاب المقدس في رسالة أفسس إصحاح 4 عدد 29: لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطى نعمة للسامعين. شوف الكلام، لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، ده بيطالب المؤمنين عموما بهذا الكلام.
يس. من الصعب الواحد الحقيقة يستوعب الحاجات دي كلها ويتصور ان هي تخرج وتصدر من شخص نبي من عند الله.
يقال
انه من عند الله. علشان بس الوقت اخذنا، ممكن تلخص لنا بسرعه الحلقه الخطوط العريضه دي؟ الحلقه طويله بس الخطوط العريضه
قلنا ذكرها. اشكرك حبيبي عشان خاطر بس نذكر السامعين. اولا بس قبل ما اتكلم، يعني نتيجه بعد كل هذا نشكر الله ان احبائنا المسلمين تدخلوا للدفاع عن رسول الله ومحمده، فارتفع عددهم بالباطل، اصلا الحرب خدعه وهم معتبرين ده خدعه، فارتفع عدد الى 5%، ماشي، والثانيه 95، بس لسه برضه ساقطين، ما فيش مشكله. اولا نخلي نلخص بقى، اولا نتيجه سؤال الحلقه قلناه، وثانيا بقى اللي احنا قلنا بقى، واحد كان يلاعب ويقبل ويباشر وهو صائم، حاجة تانية قلناها اتيان نسائه في الحيض رغم ان ده ممنوع، ثالثا حبه الخاص لدم الحيض وحط خده وصدره على فخذي عائشة وهي حائض، اربعة من هوسه الجنسي خيانته لزوجته حفصة او عائشة باضجاعه مع جارية على فراشها في غيابها، خامسا من هوسه الجنسي اختلاءه بامرأة مجنونة حتى تفرغ من حاجتها، وقضاؤه حاجة الإيماء الأخرى اللي يمسكوه من إيده ويوصله، سابعا تلفظه بكلمات جنسية هابطة ولا داعي لإعادة ذكرها. هذا هو ملخص ما قلناه في هذه الحلقة عزيزي الفاضل.
عندنا بعض المكالمات دلوقتي. معانا عباس من الكويت، اهلا بك يا اخ عباس في حوار الحق، اتفضل بالسؤال بتاعك.
السلام عليكم.
سلام.
السلام عليكم، يعطيك العافيه.
اهلا بك حبيبي.
ازيك يا شيخنا؟ شلونك الاخ القمص زكريا؟
اهلا بيك حبيبي عباس.
انا اشكرك على الاعمال الجهود العظيمه اللي تقوم فيها.
اشكرك.
لكشف الحقائق. أشكرك. ما يوجد في هذه الكتب.
اشكرك.
رحم الله والديك لان بصرتنا على ما قاموا فيه علماء ابليس من مثل هذه الاقوال والاحاديث الكاذبه.
اشكرك.
ثانيا اخي زكريا.
اي.
في حديث عن عثمان مع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم.
اي.
يقول كان قاعد في الديوان بتاعه.
اي.
فدش عليه عثمان وهو رافع ملابسه. يعني مبين عدته يعني افقوده والعده مبينه. فاستحى فغطى نفسه. فقال قالوا لي ليش غطيت نفسك؟ قال استحيت من تستحي من الملائكه.
اي صح.
هل يكون معقول هل يعقل مثل هذا الحديث ان عثمان اكرم من نبينا محمد مثلا؟
أيه.
الملائكه تستحي من عثمان ما تستحي من محمد؟
اي صح.
محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما يستحي من الاصدقاء اللي موجودين، يستحي من محمد من عثمان. ويسمونه بالنورين يعني فضلون ناس على ناس، يعني حتى عثمان فضل الله على محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فجميع هذه الاحاديث اخوي ارميها في البحر، وانت نفسك انا عندي يقين انت احد انصار ومن معك.
احد
من انصار محمد وعيسى بن مريم. انتم من انصاره لان قاعدين تكشفون الحقائق. عرفت اخوي شلون؟ فهؤلاء اذا تكلم فهؤلاء علماء ابليس، والله العظيم هؤلاء علماء ابليس.
انا فهمتك عزيزي عباس. اخ عباس
تفضل.
يعني احنا هنا بنتحاور، انت بتقول رايك واحنا بنفهمه واحنا بنرد عليك عشان يبقى اسمه حوار الحق يعني. فانا نقطتك اتفهمت انك انت اللي انا فهمته منك انك انت بتقول ان دي كلها احاديث باطله، صح؟ انت قلت كده؟
نعم.
احاديث باطله.
نعم تفضل.
طيب.
صحيح.
طيب احنا عارفين ان الاسلام مصادره حاجتين، القران والسنه او الاحاديث. فلما النهارده بعد 14 قرن من الزمان لما كشفنا اللي في الاحاديث قلت لا الاحاديث كلها غلط وارميها في البحر، وظهر القرانيون يقولوا الاحاديث كلها تلفيق. يعني اذا دلوقتي من غير ما تحسهم انتوا هدمتوا نصف مصادر الاسلام. تصور بيت قائم على عمودين، انتوا لقيتوا عمود بايظ فقلتوا نهدم العمود ده، يبقى العمود الثاني. هل تفتكر ان يستقيم الاسلام بعمود واحد؟ مش هيميل البيت وينهدم. وهذا وحال الاسلام يا حبيبي بعدما هدمتم الاحاديث وهي نصف مصادر الاسلام. لكن السؤال الثاني، فاضل لكم كم قرن عشان خاطر يتهدم ايضا العنصر الثاني والمصدر الثاني وهو القران؟ وهذا ما سوف نعمل عليه لايضاح ما فيه من كذب وما فيه من خداع. وانا بشكرك اخونا عباس، بس يا ريتك تبحث عن الحق نفسه، ويا ريتك تقول لربنا اشرق بنور الحق في قلبي لكي ما اعرفك. امين اخ عباس.
الو.
ايوه حبيبي. مين؟ انت بتدور على الحق يا اخ عباس؟
الو.
الو، بتبحث عن الحق؟
ممكن اتكلم؟
في نفس الموضوع.
الو.
ايوه يا عباس، انت على الخط معانا، اتفضل.
في القرآن، في القرآن عندنا هذا الموجود، في أخطاء مطبعية ممكن أنا أصلحها لك. يعني شوف حتى بالطباعة الحين أنا أقول لهم في أخطاء مطبعية ما يأخذون كلامي، أقول لهم مثل أحرف العطف ما في أي شيء اسمه أحرف العطف، في أحرف التأكيد. فهذول يخالفون الحقيقة، ما يبون الحقيقة، لأن هؤلاء إذا تكرروا.
طب بص يا أخي عباس، دلوقتي إحنا سمعنا موضوعك ولسه ما جيناش لأخطاء القرآن فإذا كان في أخطاء مطبعية فيبقى في أخطاء نحوية وفي أخطاء لغوية. أنا مدخل عنصر اعترفت أنت بمبدأ الخطأ في القرآن وعدم صحة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بدليل إن في أخطاء مطبعية أنت بتعترف بها. إحنا بنشكرك عشان خاطر وقت البرنامج ونشوف واحد تاني عشان خاطر البريك دلوقتي. طيب البريك دلوقتي حالا أحبائي، نطلع بريك ونعود ثانية لأخذ بقية المداخلات. تفضل
أعزائي المشاهدين، المشاركة معنا بالأسئلة أو التعليقات يمكنكم أن تتصلوا بنا على الأرقام التي تظهر على الشاشة أو باستخدام برنامج سكايب. في حالة عدم تمكنكم من الوصول إلينا رجاء إعادة المحاولة مرة أخرى. يمكنكم أيضا ترك رسالة صوتية على المجيب الآلي. كما نرحب بمراسلاتكم على البريد الإلكتروني حوار@حوارالحق.com. لمشاهدة هذه الحلقة وحلقات أخرى زوروا مواقعنا على الإنترنت www.islamexplained.com www.حوارالحق.com.
ما عندكم ترد العلامة الشيخ جمال قطب إنه انسحب من الحلقة لأن إحنا بنناقش فيها مشكلة من مشاكل الدين؟
اللي بيشتغلوا معايا دول اعمل فيهم ايه؟ سواقين والجملاء والمصورين دي اعمل ايه يعني؟
يا غالي بتصدرناهم
على النت وعلى قناة الحياة. اتحدى لو استطاع ان يرد على ما يقال عن الاسلام لا استاذنا يقدر يرد ولا
غير. اعزائي المشاهدين، بنعمة الرب يتم بث برامج جناب القمص زكريا بطرس أسئلة عن الإيمان على الموجة القصيرة 9.430 كيلو هرتز 31 متر، وذلك مساء يومي الاثنين والأربعاء من الساعة 6:45 دقيقة إلى الساعة 7:15 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة. وهذه الإذاعة تغطي البلاد التالية: مصر، السعودية، الأردن، العراق، الكويت، تركيا، البحرين، لبنان، اليمن، قطر، سوريا، عمان، فلسطين، الإمارات والصومال. كما يمكنكم أيضا متابعة هذا البث على الموقع الإلكتروني الموجود أمامكم على الشاشة.
مرحبا بكم مرة ثانية أيها الأحباء، ومرحبا بالمداخلات من جديد. تفضل
الأخ نور، أنت على حوار الحق، لو سمحت تفضل بالسؤال بتاعك. ايوه يا اخ نور، اتفضل بالسؤال بتاعك يا صاحبي.
انا اخ نور على الدرب في برنامج البلتوك، سامعني؟
اهلا وسهلا نور على الدرب، مرحب بك.
اهلا وسهلا حضرة القمص.
يا مرحبتين يا حبيبي.
لو سمحت انا عندي مداخلتين لو سمحت.
اتفضل.
المداخلة الاولى سؤال لو سمحت. بالنسبة حضرة القمص للحوار والمناظرات، فأي رأي حضرتك نرتب موضوع ووقت يكون مناظرة بيني وبينك على البلتو؟
ماشي، انت عايز تعمل مناظرة معايا؟
ايوة.
يا مرحبتين، يا اهلا وسهلا، حاضر، ما عنديش ابدا اي مانع. وانت عارف الادمنز بتوع الروم، مش انت بتخش عندنا في الروم؟
لا لا لا، لو سمحت حضرتك لو سمحت.
ايه؟
كل الادمن بتوع الروم قافلين
الليستات. لا 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 لا، في فاتحين الليستات. انا هقول لهم ان نور، هقول لهم ان نور على الدرب موجود وعايز يعمل مناظره، ونتفق معاك على شروط المناظره. وبكل سرور، يا اهلا وسهلا، احنا عايزين حوار منفتح. واذا كنت انت فعلا من اللي يحبوا يعملوا الحوارات، ده شيء مهم لنا، بس تقول لنا على مؤهلاتك عشان خاطر اجيب لك واحد يعمل حوار وياك على قد مؤهلاتك. يعني لو مؤهلاتك على قدك بس انت تحب تعمل حوار، نجيب لك واحد برضو مؤهلاته على قده بس يحب يعمل المناظرة وياك. فتقول لنا برضو على مؤهلاتك ونقدر نتكلم. انا شخصيا لا اعمل حوار الا مع شيخ الازهر او احد علماء الازهر، ده اللي انا اقدر اتكلم وياه. لكن المستويات بتاعت المؤهلات اللي اقل من كده عندنا يعني كاتيجوريز يقدرن هم يقوموا بالعمليه. اتفضل حبيبي. ايوه
معانا الاخ خلود، انت على حوار. الأخت خلود على حوار الحق لو سمحت تفضل بالسؤال بتاعك.
يعني نور نور وقع
يا نور خلاص. أيوة أخت خلود أنت على حوار الحق لو سمحت تفضل.
يا مساء نور يا خلود أهلا بك.
يعطيكم العافية. أنا خلود من السعودية.
من السعودية يا مرحبتين بيك وبكل السعودية.
حضرتك الأب زكريا كيف حالك؟
أنا كويس بخير يا خلود أهلا بك.
والأخ اللي معك أنا متأسفة ما بعرف اسمه.
الأخ عبد الفتاح. عبد الفتاح.
أهلا أخ عبد الفتاح كيف حالك؟
شايفة منور
أهلا بيك يا ستي.
أخ زكريا أنا أب زكريا أسف بدي أقول لك إنه أنا مسلمة الحمد لله وإلي صاحبات كتير غير مسلمات يعني مسيحيات وهيك وطول عمرنا عايشين بهارموني وطول عمرنا مبسوطين.
اسمع أقول لك على حاجة يا خلود. أنت عارف أنت عارف إن أنا مش سعودي صح؟
أبدا أبدا أنه عارف حضرتك من
أنا مش سعودي مش كده؟ فاللهجة السعودية صعب علي شوية. It is not my mother's tongue يعني ما هياش لغة أمي. فأنا شوية تكلمني معايا بالراحة علشان اقدر افهم اللغه او اذا كنت احتاج ترجمه برضو اطلب من حد يترجمها.
طيب حضرتك الاب زكريا انا بقول لك اني انا
حلوه بقول لك دي مصريه ايه قولي.
طيب اني انا مسلمه وطول عمري صحباتي يعني ما بتفرق معي ما بختار صديقاتي بناء على الدين وهيك.
برافو.
يعني صديقاتي طول عمري مسلمات ومسيحيات واحنا عايشين مبسوطين وهيك ابدا ما عمرنا فكرنا انه دينك احسن من ديني او انا دين يعني انت انا كمسلمه احسن منك انت مسيحيه ممكن تكوني احسن مني. عمرنا ما ابدا ما فكرنا بهذا الموضوع.
براو.
طالما هي بتصلي في كنيستها وانا في مسجدي خمس صلوات بيني وبين ربنا وما عم بهاجم دينها وهي عم تهاجم ديني خلاص احنا مبسوطين كثير.
انت دخلتي بقى على السعودي. استنى يا خلود يا خلود نسيتي نفسك وكلمت سعودي. كنت بتكلمي مصري كويس يا بنتي دخلت على السعودي فجأة وبعدين بقى
طيب. يعني أنا بس بدي أدخل في الموضوع على طول لكن بدي أطول على حضرتك إنه يعني في النهاية إنه يعني لما أنا بس لفت نظري وأنا عم بقلب بالمحطات يعني وقفت عند الحيض تمام؟
عند الحج؟
عند الحيض
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 الحوض
البريد
الحج؟
الحيض
الحيض الحيض انا اسف ان انا بتكلم وياك في مواضيع خاصه يعني تفضلي.
طيب لما قلت حضرتك انه الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يحب ياتي النساء او يعني ايش من هذا القبيل خلال الحيض فتره الحيض
ايوه
تمام
مكتوب كده في الكتب. انا مالي الكتب بتقول كده بتاعتكم. طيب. انا ما جبتش حاجه من عندي.
تمام ليه حضرتك ما فكرت مثلا في المرأة كمان اللي هي حائض يعني احنا يعني انا سيدة وبفهم كثير السيدات انه الواحدة لما تكون فينا حائض وهيك بتكون كثير نفسيا تعبانة بتخاف مثلا انه زوجها يتضايق من الريحة او بتكون هي حتى الهرمونات بريمنسترول سيندروم وهيك بتكون هي كثير تعبانة.
ايوه صح.
ليه ما فكرت انه الرسول مثلا كان عم بيجي للنساء عشان انه ما يحسوا حالهم متضايقين لانه عليهم الدوره وهيك.
اي
ليه ما فكرت بهذا الموضوع من هاي الناحيه؟
يعني نفكر ازاي؟ انا فعلا كون واحد يغتصب واحده وهي تعبانه وفي الحيض ده ما يبقاش رسول ابدا بصحيح. انت عندك حق.
ما فكروا انه هي رفضت او هي بكت او او إيه؟ اعرف كيف حضره الاب يعني اكيد اقول لك
لحظه عشان ناخد ترجمه بس
لحظه
خلود اخد ترجمه بس ايوه لحظه خلود
وانا
خلود لحظه واحده بس هترجم لي بس الكلام اللي انت قلتيه بسرعه ده اتفضل.
بتقول ما ذكرش بان في واحده رفضت ان هو
حلو انا فهمت الحته كويس قوي. بتقولي ان ما ذكرش ان في واحده رفضت صح؟
والله اعلم لاني انا ما كثير ضليعه يعني في هاي الامور مفيدني هيك.
يعني ايه بتقولي؟
يعني هي مش ما عندهاش فكره او ما تعرفش في الامور دي كتير.
طيب يعني عايز ارد عليكي. حاضر يا خلود لحظه واحده. شوف يا خلود.
نعم.
في قصتين مذكورين انا قلتهم النهارده لو خدت بالك منهم. الحته الاولانيه ما قالته عائشه ان كان عليها الحيض وتقول كده فامرني ان اتزر وباشرني. امرني. وانت عارفه رسول الله لما يؤمر ما حدش يقدر يقول بم ولا يقول تلت التلاته كام. ليه؟ لان بعد الامر في ايه؟ اللي هو شعار السعودية في يعني تعمل ولا ما تعمل. أمرني. حاجة تانية اللي ذكرناها برضو دلوقتي ان لما كانوا في الحج وصفية حب ان هو يباشر معها فعيشة توسطت قالت له يا رسول الله دي حائض عمل لها ايه؟ حمر لها يعني ولا حبستنا؟ قالت له لا 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 ده طلعت وعملت مراسم. لا خلاص اخرجوا. مش ده ما قلته دلوقتي ولا ايه يا استاذ عبد الفتاح؟ يعني. فخرجوا. وهل بعد هذه الاوامر شيء تاني الا؟ ما فيش غير كده. فالناس بياخدوها من قصير. هو حد كان بيقول تلت التلاته كان معاه يا خلود؟ ده انت ربنا رحمك يا خلود انك انت ما انتش في زمن محمد. ده انت تعرفي لو كنت في زمن محمد ما كانش عتقك صدقيني. انت متجوزه ولا مش متجوزه؟
ممكن انا متزوجه.
طب ولا كان يهمه. كان جوزك كان هيطلقها غصب عنه. قلت ايه يا حبيبي؟
ممكن اطلب منك طلاق؟
طلب لو انا اقدر عليه ما عنديش ابدا اي مانع.
يعني اسالك سؤال وهيك يعني هلا كل الاخوان المسيحيين عم بيفكروا بنفس طريقه حضرتك وهيك عن الاسلام لانه انا هيك حغير راي صديقاتي معناته.
طب لحظه واحده بقى يا حبيبي.
بتقول هل كل المسيحيين بيفكروا فينا بالطريقه دي لان هي طاري رايها عن المسيحيات؟
هل كل المسيحيين بيفكروا فيكم بالطريقه دي؟
لانه انا قلت لك انا ما بتفرق معاه يعني انا ما بتفرق معي سواء يعني الانسان انسان عندي بوذي مسلم يهودي.
أيوة أيوة أيوة. انا عارف انا مخلوق
له تمام.
طب انا اقول لك حاجه يا خلود انا عشان اريحك في الحته دي اريحك.
انا مسيحي مسلم مثلا ليه مش
انا حريحك
حضرتك ما عندك هذه.
طب اسمعني يا خلود اسمعني يا خلود.
انا مسلمه بدي اكون اقل عقلا مثلا من زميلتي المسيحيه ابدا.
ما طبعا انت اقل عقل يا خلود ولا مؤاخذه مش انا اللي قلت كده يا خلود.
اضحى بتعايد على
يا خلود يا خلود اسمعيني يا خلود يا خلود. النبي محمد قال عنك انك ناقصة عقل وناقصة دين. فلما تيجي تقول انك انت ناقصة عقل برضه يبقى كده هتخش في الغلط بقى وهتتهم النبي محمد.
تفسير والله إن اعلم انه احنا كثير ايموشنال انه احنا عاطفيين كثير هيك الهدف مش انه انا يعني دونية عن الرجل انه انا كثير انسان بفكر بعواطفي اكثر. طيب. من الرجل هذا المعنى. مش حابة ادخل في الدين كثير والله يا حضرة الاب بس انا نفسي مسيح ومسلم يكونوا اخوان يعني هذا.
طب انا عايز اقول لك حاجة. طب حريحك يا خلود استني اريحك بس استنيني بقى انا حريحك يا خلود ما استني شوية بقى خليني اكلم يا حبيبتي خليني اكلم يا بنتي. انا مقدر كلامك وسؤالاتك وكلامك المنطقي حلو وانا بعتبر انك انت لست ناقصة عقل ولا دين اطلاقا انت كاملة ومنطقية وكل حاجة. بقول لك حاجة ليه انا بعمل كده باختصار يعني من اخر الكلام ليه انا بعمل كده وانت ليكي صديقات مسيحيات وما بتفرقيش بين المسلم والمسيحي صدقيني يا خلود وامام الله اقول الحق وانت عارفة ان احنا اهل ذمة ما بنكذبش اقول الحق امام ربنا وامامك ان اللي بيدفعني الى هذا هو حبي لخلاص نفوس احبائنا المسلمين ان عايز يشوفوا الحقيقه. انا ما بقولهمش ان دينكم غلط لا انا بقول لكم انا قريت في الدين كذا وكذا وكذا وخلوا الشيوخ يجاوبوا. ليا 8 سنين على البلتوك وخمس سنين على الهواء في التلفزيون ولا فيش نبي شاف وديك يمكن شفتي بسمة وهبة لما قالتهم وجابتهم عشان يردهم وما ردوش. انا دافعي الحب انا خايف على ابديتكم. الدنيا ديت تمر زي ما تمر لكن الابديه هل فعلا انتم بتبعيتكم لمحمد هتوصلوا للابديه الهنيه ولا ده كان ضحك على العقول بدليل التعاليم الغلط دي كلها. اقري يا بنتي انجيل معلمنا متى اصحاح 5 و6 و7 شوفي نقاوه التعليم والفكر والقداسه. وان ما كانش عندك الانجيل ممكن نبعته لك لو سبتي اسمك في الكنترول روم. وانا فرحان بيك يا خلود. اسالك سؤال يا خلود انت معايا على الهوا؟
اتفضل حضرتك.
انت بتبحثي عن الحق يا خلود بتدوري عن الحق؟
لا يعني انا مثلا دائما بشوف انا اردنيه تمام
اهلا بك
دائما بشوف ال- 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 الراهب يعني في الاردن هيك تسامح ديني كثير فبشوف رجل الدين المسيحي دائما مع رجل الدين المسلم معناته هل في حدا عم بينافق على الثاني بيكونوا قاعدين ومبسوطين معقول لا مظبوط ما
شوف
يعني نضحك على بعض
خلود خلود انت جايه النقطه حسن
محبه ما
وسنيني بقى يا خلود عشان شوف يا خلود
بنكون قاعدين في جلسات
شوف يا خلود. خلود 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 انت عارفه ان الوقت محدود على الهوا وفي ناس كتير على الخطوط
طيب. انا عارفه اخذت وقت ناس الثانيه
لا هو هي الفكره ان نقطتك بتوصل بسرعه وانا بفهمها وعايز ارد عليكي فانت بتسترسلي. انا مستعد ان استرسل وياكي بس تعالي على البلطوك ونسترسل بناخد بالساعات امين. بس اللي انا احب اقوله لك، انت جيت في نقطه حقيقه هي الرياء والنفاق، هي الرياء والنفاق وقبلات الدقون واللحى، هي ده اللي بيسود على الوضع العام والدبلوماسية والسياسة والكلام الفارغ ده. لكن أنا إنسان صريح وعايز أقابل ربنا بضمير صالح. أنا ما أعرفه أقوله، أنا ما بجبرش حد، ما عنديش سيف أقتل بيه حد وأقول له اقبل كلامي ده أبدا، أنا بقول الحقائق والكلام. بل لذلك أنا عايز أسألك سؤال، خليك مركزة في الإجابة، أنت بتدوري عن الحق لنفسك؟ بتدوري؟
طبعا، وانا ما بدي حوار الحق.
قولي يعني قولي قولي اه او لا، لو سمحتي جاوب.
المسيح ومسلم
خلود، خلود
يعني انا
خلود يا خلود هولدن خلود، لو سمحتي الوقت بتاعنا بيضيع، انا بسالك سؤال ربه اه او لا لو سمحتي. انت بتدوري على الحق يا خلود؟
طبعا
طبعا. تحب تقبلي الحق يا خلود؟
دائما.
تقدري تصلي معايا؟ تقدري تطلبي من ربنا يرشدك الى الحق يا خلود؟ تطلبي من ربنا يرشدك للحق؟
دائما دائما.
طيب
الله خلقني لسبب اني انا اعبده واني احترم الانسان كانسان بغض النظر هو بيصلي بكنيسته.
ده من حب من حب للناس، عايزهم يعرفوا طريق الحق. خلود، تقدري تدرسي الحاجات ديت وتشوفيها في المراجع اللي انا قلتها، واحنا منتظرينك في حلقات قادمه عشان خاطر.
حاضر ان شاء الله.
أنا
وأنا انبسطت كتير إني حكيت معاكم، شكرا كتير.
وأنا فرحان بيكي جدا يا خلود. أنا عايز عايز أصلي لك، أصلي لك أسلم لا، أصلي لك قبل ما تمشي، أصلي لك قبل ما تمشي، ممكن؟
تفضل.
طيب. يا رب أسألك إنك أنت تبارك بنتك خلود وتحفظها في سلامك وتنور قلبها لمعرفة الحق وتوصلها لمعرفتك لتخلص من الخطية والمصير المظلم، لتعرف فيك حريتها وخلاصها. امين
ان شاء الله.
امين يا خلود. امين
امين ان شاء الله ابونا.
ربنا يباركك ويكون وياك. الى اللقاء. غيره
معانا الاخ فادي، مرحب بك يا اخي فادي على حوار الحق، لو سمحت تفضل بالسؤال بتاعك.
فادي
سلام ونعم ابونا.
سلام يا اخي فادي، مرحب.
الرب يباركك، الرب يباركك. ومحمد قال لحسان اهجهم وروح القدس معهم، وانا اقول اكشف لنا الحقائق وروح القدس الساكن والعامل فيك. الرب يباركك. قبل ان ندخل في مداخلتي، واسمح لي باختصار شديد، اني ايضا انا اصلي للاخت خلود، وبنفس الوقت اتفهم وضعها، لانني قبل سنوات حينما كنت في ظلام الاسلام وقبل ان انتقل الى نور الرب يسوع المسيح كنت اغضب لمجرد احد ان ياتي بذكر محمد، مع العلم يا ابونا انه طيله الدراسه لم نجد بعض هذه النصوص. يعني انا رجعت للنصوص بعد التي انت ذكرتها فوجدتها حقيقه، ولكن للاسف مغيبه لم تكن في المدارس. فنشكر الرب انه هيأ لنا شخصا مثلك ليعي بقية الإخوة الأعزاء من المسلمين. المهم أنت تعرف يا أبونا في نهاية الأسبوع الماضي انتهى المؤتمر الذي عقد في مدريد برعاية ملكية من الملك عبد الله، وفي
حوار الأديان،
عن حوار الأديان. ولذلك يا أبونا أنا أستغل هذه الفرصة باسمي وباسم تجمع عام متنصري السعودية، والذي يضم رابطة متنصري السعودية وهم في المنطقة الوسطى والشرقية من الدمام والجبيل
والرياض،
وكذلك اتحاد عام عابري السعودية والذي يضم المنطقة الغربية جدة وحولها، وكذلك المنطقة الشمالية تبوك حتى عرعر وطريف ورفحة
لهذه
المناطق.
هذا
وهو يعني نرفع لأبونا وقائدنا ومليكنا الذي نحن نتلمس منه أن يسمح لنا، بعدما يعني كثير من التحاليل قالوا أنهم أرادوا بهذا الحوار أن يكون تحسين صورة للمملكة التي تتهم بالإرهاب والتكفير، وهذا صحيح بيني وبينك يا أبونا بس لا حد يعرف.
لا ما حد يعرف على الهواء، انت وشوشتني في سر في ودني انا عارف. اسمع يا فادي، انا سعيد جدا يا ابني بهذه الاخبار المباركه، انك عابر مش كده وبس، ووريتنا كمان الهيئات بتاعه العابرين في كل ارجاء السعوديه، وربنا يحافظ عليكم ويغطيكم بدمه وبنعمته، ربنا يبارككم. وفعلا هيجي يوم ينكشف القشاع القناع ونقدر نشوف كل المؤمنين من كل الأرجاء. ربنا يبارككم، وانا بتمنى ان انا اسمع اختبارك في يوم من الايام اخويا فادي، ربنا يباركك ويزيدك من نعمه. شكرا. يا ريت يا جماعه، يا ريت يا احبائي اللي عندهم اي تساؤلات في البرنامج بتاعنا والحلقه يتصل من خلال التليفون في هذا الوقت، لكن اللي عندهم مشاكل او عايزين حد يصلي وياهم او عايزين طلبات كتب مقدسه يقدر يتصل على طول البرنامج وعرضه، بس بلاش النص ساعه الاخرانيه اللي احنا عايزين نركزها للي عايز يسال في موضوع الحلقه او ينال نعمه من الرب ان احنا نصلي له او نصلي وياه. يا ريت يا ريت يا احبائي تكتبوا لنا على الموقع بتاعنا او على الاس ام اس، تبلغونا برغبتكم ان احنا نصلي من اجلكم، ويا ريت مثلا نوضع رقم 7 في الاس ام اس لكل واحد عايزنا نصلي من اجله ليعبر من الظلمه الى النور، او اذا كان عبر بالفعل يكتب لنا برضه عشان خاطر نقدر نصلي من اجل الجميع. وانا في انتظار ان انا اشوف اجيال واعداد كثيره، والناس اللي في السعوديه دول في الشرق والغرب والوسط، هيئات بتعبد الله وتعرفت على شخص المسيح، بركه كبيره. فيا ريت يكتبوا لنا على رقم 7 في الاس ام اس. امين. احبائي المستمعين والمشاهدين، احنا بنعتذر عشان خاطر السيستم بتاع الاتصالات كان عليه ضغط شديد قوي. تعرفين السيستم محدود مهما كان عدد، احنا عندنا عدد كبير خطوط، لكن لما بيحصل عليها ضغط كبير بيقع السيستم، فعشان كده السيستم بتاع الاتصالات وقع ويانا، يمكن يرجع دلوقتي. لكن في هذه الاثناء عايز اشارككم في موضوع انت بتطالب به دايما بعد كل حلقة، وهو
ان يعني تدينا نور من الكتاب المقدس يورينا ايه اللي الكتاب بيقوله.
اي تمام. يعني احنا دايما متعودين ان في نهاية كل حلقة، يعني بعد الحاجات بتاعت الكلام اللي احنا قلناه ده مش عايز اعيده تاني، خلاص خد وقته وراح، لكن بنبتدي ننظف ذهننا وعقلنا وقلبنا من هذه الصورة لما نعود الى كلمة الله. الحقيقة في سفر الأمثال إصحاح 15 وعدد 21 بيقول الحماقة، الحماقة فرح لناقص الفهم، أما ذو الفهم فيقوم سلوكه. واضح؟ في حماقة وفي ذو فهم. الحماقة يعني الأفعال المشينة، الأفعال المخزية، الكلمات البذيئة، التصرفات الناقصة، هذه كلها هي فرح لناقص الفهم، اللي ما عندوش فهم روحي، مش مستنير، مش فاهم إرادة ربنا إيه ورغبة ربنا إيه، بيفرح بالحاجات الجسدية دي، حاجات المخزية دي. فرح لناقص الفهم الذي لا يميز مشيئة الله وقداسة الله، ما بيقدرش يفهم طبيعة الله القدوس الذي لا يطيق الإثم. أما ذو الفهم أو الحكيم قالت عليه الآية يقوم سلوكه. يعني إيه يقوم سلوكه؟ يعني يصحح مساره، يعني يضبط تصرفاته، يعني يترفع عن المخازي والأدناس والفجور، يبتدي يعيش في نقاء مع ربنا في فكر الله النقي الصافي. الله قدوس ولا يطيق الإثم، الإثم والاعتكاف لا، إن كان الله هو الله فاعبدوه، وإن كان البعل هو الله فاعبدوه. عشان كده عزيزي الفاضل أنا أحب أن إحنا نتأمل، وياريت كل المشاهدين ويايا يفتحوا الكتاب المقدس لو كان عندهم، أو لو على النت أيضا يفتحوا كتابهم المقدس من على النت ونقرا ويانا. نفتح على انجيل معلمنا متى البشير، انجيل معلمنا متى البشير. احنا هنتامل في الكلمات الحلوه الرائعه لحد ما يجي الخطوط بتاعتنا.
نعم معنا اخ وليد على الخط.
ايوه طيب نخلي التأمل ده لما نخلص من المتصل ده. تفضل.
طيب يا أخ وليد أنت على حوار الحق، تفضل بالسؤال بتاعك لو سمحت، ويا ريت وطي التلفزيون بتاعك علشان ما احنا سامعينك، في صدى في الصوت. أخ وليد، أخ وليد أنت سمعنا؟
أيوه.
اتفضل بالسؤال بتاعك لو سمحت.
إذا أنا صوتي واصل ولا لا؟
صوتك واضح دلوقتي، يا ريت توطي التلفزيون خالص أو تطفيه خالص وتسمعنا. اتفضل بالسؤال بتاعك يا أخ.
طيب عامة أنا مش سامع صوتكم موطي التلفزيون، فيعني يا ريت تستخدم معايا لغة الإشارة.
طيب ماشي.
سامعينك، اتفضل.
سامعين.
طيب أول حاجة أوجه تحياتي للقمة الزكريا بطرس، وأقول له أنا كمسلم بحييك، لأن الإسلام لما سأل أسئلة وجهها لليهودية والنصرانية ما كانش من حقه إنه يسأل أسئلة ويتهرب من الأجوبة، وبالتالي يجب أن يكون المسلمون حاضرون ليجيبوا على أسئلة حضرتك.
خلاص؟
طيب
بالنسبة
للحلقة دي، يعني أنا مش واضحة عندي المشاكل حضرتك طرحتها في الحلقة، ولو سمحت لي لأن أنا مش سامعك، لو حبيت تتكلم يا ريت تشاور لي وعلي التلفزيون. أولا كون محمد نبي المسلمين يعني يباشر زوجته وهي حائض، حضرتك استخدمت النصوص اللي قالت أمرني فاستجرته أو وضعت علي إزاري، وبالتالي هو لا يقرب من منطقة خروج الحيض، وأظن إن ده مفيش منه شيء يمنع في أي دين. يعني إيه المشكلة؟ ما هي هو لم يقرب منطقة الحيض، وده واضح جدا.
طيب فهمنا عشان خاطر الوقت يا أخ وليد، أنا فهمت خلاص، أنا هرد بقى وعلي التلفزيون عشان خاطر تسمع. يا عزيزي الفاضل، الإسلام لم يوجه أسئلة إلى المسيحية، بل وجه سيفا. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، وجه سيفا ولم ينتظر إجابة أسئلة، لكننا نوجه أسئلة ونريد إجابة لها. أما محمد يباشر زوجاته وهن حائض، دي مأساة يا ابني، مأساة. بيقولها حط إزاره وما عملش. طب ولازمته ايه؟ لازمة الوساخة والنتانة والرائحة الكريهة ايه يعني؟ اللي اذا كان حبه في هذا الامر، طب ما يدور على 66 الباقيين يروح يباشر من واحدة تانية. لا يا ابني، دي حاجات ما تتجاوبش عليها بهذه البساطة. لا، يعني فكر جيدا واجب اجابات منطقية سليمة. اتفضل غيره. مين في أيوة. الو، في حد تاني على الخط؟
لا مفيش حد تاني.
فيش حد تاني على الخط، واحنا بنشكر الاحباء الذين اتصلوا. وانا كنت وعدتكم ان انا راح اقرا من انجيل معلمنا متى عشان بس نشوف النقاء والنظافه بتاعه كلمات السيد المسيح. لما انا مش هقرا بالترتيب اللي اتقال، لكن انا هقرا بعض الكلمات اللي فيها ما يفيد مثل هذه الأمور عشان خاطر نقدر نعرف ما هي المسيحية. وقد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، لا تزني، وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه ويحتاج إلى تطهير. أنا مش هكمل عشان خاطر الوقت بتاعنا انتهى، ويدوبك أقدر أرفع صلاة ويا الجميع اللي حوالين الشاشة اللي عايزين يكلموا ربنا ويقبلوا في قلوبهم، وبعتولي على 7 رقم 7 في الاس ام اس انكم قبلتوا المسيح النهاردة. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. رب اشكرك لاجل الطهارة والقداسة التي علمتنا اياها، بعكس ما علم الشيطان اتباعه وانبياءه الكذبة من النجاسة والدنس والفجور والكلام الهابط. ليتك تكشف يا رب عن الحق أمام الجميع حتى يعرفون الطريق والحق والحياة وينالوا حياة مجيدة في اسمك. أنتظر اليوم يا رب غزوك للقلوب بركتك للجميع، الشراقة نعمة على الكل ليعرفوك. أخي وحبيبي حول التلفزيون وأختي، قل له أقبلك أيها الحق الإلهي في قلبي لأعيش معك في هذا النور وهذه النعمة والقداسة. أمين، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. أمين. الله معكم وإلى اللقاء.